أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوء عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المشاهدين الكرام، وأهنيهم بهذا الموسم العظيم وبقرب يوم عرفة وبقرب يوم عيد الأضحى. بارك الله للجميع ووفقهم لخيري الدنيا والآخرة.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر تطبيق هادف من ضمن تطبيقات الهواتف الذكية. و يعني يكون إن شاء الله هذا اللقاء نافعا للجميع. نبدأ معالي الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق تويتر. الشخص الذي ذهب للحج ووكل أهله في الأضحية، متى يمكن أن يقص شعره، خاصة أنه قد أنهى المناسك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من خاصية المؤمن أن يمتثل لأمر الله في الإقدام وفي الإحجام، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن أراد أن يزن الإيمان عنده فلينظر إلى مقدار امتثاله لأوامر الله، هل يستجيب ويبادر لامتثالها أو يتوقف ويبحث عن الرخص ويبحث عن الفتاوى المختلفة من أجل أن يجد طريقا يترك به امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمستفيد الأول من امتثال الأوامر هو الممتثل، والمتضرر الأول من عدم الامتثال هو ذلك الشخص الذي لم يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود في هذا بأن المؤمن لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره، وفي رواية: ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، امتثل لذلك واستجاب له ولم يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره. فإذا أراد أن يضحي وفي نفس الوقت كان مريدا للحج، فإنه عند بدء النسك، عند بدء الإحرام، لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، لكن عند التحلل في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه يقصر، لأن هذا أمر خاص. والآن نهي الأول نهي عام، وإذا تعارض خاص مع عام فإننا نعمل بالخاص في محل الخصوص، فنقول له: قصر عندما ترمي و تكون بذلك ممتثلا وتكون بذلك قد تحللت، لأن هذا شيء خاص، لكن لا يأخذ من أظفار حتى تذبح أضحيته، ولا يأخذ من شعر بدنه شيئا حتى تذبح أضحيته، لأنه بذلك إنما يأخذ من شعره امتثالا لما ورد من النصوص من أن الحاج يحلق أو يقصر، فهذا أمر خاص.
أحسن الله عليكم. نأخذ بعد الصلاة أم عبد العزيز، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت بأسأل، لو أنا يعني أبغى أنوي الآن إني أنا أضحي، لأنه بالي إن زوجي يضحي فما يبغى يضحي، فممكن أنا أضحي وأنوي الآن إني أنا أضحي؟
طيب يعني قصدك تبدأين بالنية من الآن؟
أي من الآن.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله. أم مهند تفضلي. يا أم مهند.
أي نعم.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت أنا زوجي توفي هالسنة.
رحمه الله. رحمه الله.
الله أمين يا رب العالمين. بس إنه كان قبل 3 سنوات زرع كلية، فأمر الدكتور بعدم الصيام وما صام السنة اللي زرع فيها، السنة الثانية صام.
الدكتور أمره ولا نهاه عن الصيام؟
نهاه عن الصيام.
نهاه نعم.
نهاه عن الصيام لأجل ما تتأثر الكلية.
طيب.
بعد السنة الثانية صام. وكان في نية أن هذه السنة أن يصوم قضاء السنة هذه. فتوفي دخل في جلطة قبل رمضان. وتوفي يعني ما صام السنة اللي قبل العام ولا السنة هذه، فما يجب علينا أن نقضي عنا أو نتصدق أو.
رمضان الثاني اللي دخل عليه كان مصاب بجلطة ما استطاع أنه يصوم.
أي كان فاقد الكلام والفهم والعقل يعني.
الله يغفر له ويجعل ما صابه تكفير. أبشر آمين. إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا أم مهند.
طيب هل يجوز للمحدة أنها تشرب القهوة بالزعفران؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا يا أم
الله
مهند.
الله يعطيك
العافية. أبو عبد العزيز تفضل. يا أبو عبد العزيز.
نعم.
تفضل يا غالي. سؤالك أخي الغالي.
السلام عليكم.
وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حسن الله إليك، ودنا توجهنا بأحب الأعمال في العشر المباركة.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
أي نعم
تفضل.
ما نسمع ونرى يا شيخ ونشاهد في المجتمع من منكرات، ما موقف المسلم تجاه هذه المنكرات الموجودة؟
طيب. أبشر 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 بالخير، وبإذن الله تعالى المجتمع فيه كل خير بإذن الله. معنا اتصال. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بيت أسأل الشيخ لو سمحت عن قضاء من رمضان وصوم عرفة.
القضاء يعني بمعنى أي. أن تجمعين بنية بين صيام عرفة ونية القضاء.
أي نعم.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
نعم، بيت أسأل عن نفقة الزوج على الزوجة، حتى لو كانت الزوجة عندها يعني دخل بسيط، وهل
انه
الزوج ينفق عليها؟
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
حياك الله. نورة تفضلي.
هلا.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ اسمعك تفضلي.
الله يجزاك خير. يا شيخ انا عندي اخوي تعبان.
الله يشفيه ويعافيه.
هو عنده مال وحين أتسلف من يعني شيء قليل، ما نبي أتسلف من شيء كثير يعني من 500-300 كذا، وأنا أوديه المستشفى وأروح وأرجع حاله يعني ما نبي أكلها عليه.
هو يا يعني. نورة هل هو في وعيه ومدرك؟
أي ويحس ويعرفني وكل شيء.
أنا أقصد يعني إذا قلتي له أتسلف منك 500 ريال يقول لك نعم. أي. من طيب نفسه. أي. من وعي.
اي لا قلت اتسلف مني، قال يتسلف مني.
طيب وش الاشكالية عندك اذا كان هو رضي؟ ما هي الاشكالية عندك في هالسؤال؟
الاشكالية يبي دين عنده نقص شوي في المخ، بس انه يعني وعيه معه.
اي نعم يعني في بعض الاحيان يكون وعيه غير كامل.
لا هو وعيه يعني مثل شوي في نقص المخ احيانا في الوعيه معه، لا قلت بحني قال الله يبي حتى بعد تسلفه.
طيب بقي شيء نورة؟
لا شكرا. الله يجزاك
الله يحييك. اهلا وسهلا. نأخذ أسئلة أخواننا وأخواتنا المتصلين ومتصلات. أم عبد العزيز سألت عن إنشاء نية الأضحية، هل يجب أن تكون من بداية شهر الحجة أم يمكن أن تكون من أي وقت؟
الأضحية عبادة عظيمة فيها أجر كبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله جل وعلا يوم النحر بمثل ذبح الأضاحي. وهذا الفضل لا يقتصر على من نوى الأضحية من أول العشر، بل لو أن الإنسان لم ينوي ذبح الأضحية إلا في اليوم 12 وذبحها في ذلك اليوم فإن أضحيته صحيحة ومجزئة ولا حرج عليه في ذلك. ومن ثم فلا حرج على أختنا في أن تستجد نية ذبح الأضاحي من اليوم أو من الغد، وهي إن شاء الله مأجورة. لكن كلما ازدادت وقت كلما ازداد وقت النية كثر الأجر والثواب. من كان جازما من أول العشر فإنه حينئذ يكون قد نال أجرا متعلقا بجميع أيام العشر، لأن النية موجودة عنده في جميع هذا الزمان. لكن بالنسبة للصحة والإجزاء يجوز للإنسان أن ينوي ذبح الأضحية قبل ذبحها في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر ولو بلحظات.
أم مهند تقول توفي زوجها رحمه الله وقد كان عليه رمضان كامل لم يصمه بسبب زراعة كلية، ثم رمضان الفائت أصيب بجلطة ولم يستطع أن يصوم، أي الرمضانات يجب عليه القضاء وماذا يفعلون له؟
هي تقول بأنه قد صام في رمضان عام 1441 في عام 1442 جاءته جلطة. إن كانت هذه الجلطة أفقدته الإدراك فحينئذ لا يجب عليه شيء، لا فدية ولا قضاء ولا كفارة ولا شيء، لأنه قد زال عقله. أما إذا كان عقله معه لكنه كان عاجزا دائما عن الصيام فحينئذ نقول تطعمون عنه في عن كل يوم تطعمون مسكينا بمقدار نصف الصاع. وأما بالنسبة للرمضان الذي قبله 1440 فننظر إلى كلام الطبيب، كان الطبيب يقول بأنه يمنعه منعا دائما ولا يظن ولا يرجو أنه سيشفى بحيث يتمكن من الصوم فيما يأتي، فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان يقول الطبيب بأنه يمكن أن يشفى وسيصوم فيما يأتي من الأيام في ذلك الوقت فحينئذ يستحب لقرابته أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن صيام 41 صحيح، وصيام 42 لم يجب عليه لفقدانه الوعي، وصيام 1440 ننظر فيه إن كان الطبيب يقول بأن المريض لن يتمكن من الصوم فيما يأتي فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا، وإن كان الطبيب كان يقول يرجى له الشفاء فحينئذ يستحب لقرابته أن يصوموا عنه.
سألت عن المرأة المحدة، هل يجوز لها أن تشرب القهوة بالزعفران؟
نعم، الزعفران عند جماهير أهل العلم نوع من أنواع الطيب الذي يتطيب به، وذلك أن له رائحة عطرية يجدها الإنسان في فمه، وبالتالي منع المحرم من استعمال الزعفران، وكذلك منع المرأة المحادة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادة عن الطيب، ونهى وقال عن المحرم لا تمسوه شيئا فيه طيب، فدل هذا على أن كل ما كان محتويا على أي نوع من أنواع الأطياب فإنه يمنع المحرم والمرأة المحادة منه.
جميل. أبو عبد العزيز سأل عن أحب الأعمال أو أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر.
الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال نوع في الجواب باختلاف أحوال السائلين وباختلاف أحوال الزمان الذي هم فيه وباختلاف مواطن ومكان وجود هؤلاء السائلين، فإن الحاجة تختلف ما بين وقت وآخر وما بين محل وآخر. ومن ثم ففضيلة الأعمال بحسب ما يكون لها من الآثار، يعني عندك بعض الناس إذا صام كان ذلك من أسباب زراعة التقوى في قلبه وزيادة الخوف من الله عنده، بينما نجد أن آخرين عندما يفطرون يتمكنون من عبادات أخرى أفضل وأعظم أجرا، وبالتالي نقول أفطر وافعل هذه العبادات التي فيها الأجور العظيمة. ومن ثم لا يمكن إعطاء قاعدة واحدة للجميع وإعطاء جواب واحد للجميع، بل الناس يتفاوتون في هذا بحسب قدرهم وبحسب ما عليهم من الواجبات وبحسب ما يؤدونه من الأعمال وبحسب الآثار المترتبة على ذلك العمل. وحينئذ نقول كلما استطعت أن تجمع من الأعمال أكثر كان ذلك أفضل. فحاول أن تلائم بين الأعمال الصالحة في هذا الوقت من تلاوة القرآن، من الصلاة، من الذكر، من الصدقة، من الصيام، من حسن الخلق، من تربية الأبناء، حتى تنال بذلك الأجور العظيمة.
السؤال الثاني، ما الواجب على المسلم إذا رأى منكرا؟
يعني جاءت الشريعة بعدد من الإجراءات الاحترازية في مثل هذا الباب. من ذلك أولا أن يوطن الإنسان نفسه على تعلم أحكام الشريعة ليفرق بين ما هو منكر وبين ما هو معروف. وفإن احتياج الناس إلى العلم الشرعي كبير وعظيم، وكم من فعل ظنه الناس من المنكرات وهو ليس منها، وكم من فعل ظنه الناس من المعروف وهو من أعظم المنكرات. وبالتالي فالناس أشد الحاجة إلى أن يكون عندهم علم يفرقون به بين ما هو منكر مما ليس بمنكر. ثانيا على الإنسان أن يوطد نفسه ألا يكون إما يسير مع الآخرين حيثما ساروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إما إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، ولكن وطدوا أنفسكم فإذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم. الأمر الثالث على الإنسان أن يبذل النصيحة بالأسلوب المحبب واللفظ الجميل للجميع، سواء كان من ارتكب المنكر أو من لم يرتكبه، ليبين له أن ذلك الفعل منكر وأنه من المعاصي. وواجب البلاغ من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على من يعلم. ومن ثم إذا علمت منكرا فعليك بإشاعة أن ذلك الفعل من المنكرات. ومن أعظم ما يؤتى الناس مسائل ترك الأمر بالمعروف وترك النصيحة وترك دعوة بعضهم بعضا إلى الخير. ولذا قال الله جل وعلا مثنيا على الداعين إليه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهنا الدعوة لا بد أن ينبه على أنها لا يلزم منها أن تكون في وسيلة إعلامية ولا نقل بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ولا كلمة منظمة مرتبة كخطبة أو موعظة، وإنما الإقناع باللفظ الجميل والكلمة الحسنة حتى ولو على سبيل إلقاء كلمتين للتحذير من فعل من الأفعال يكون لها من الأثر الجميل في حياة الناس الشيء الكثير. ونحن نعلم جميعا أن كل واحد منا سيحاسب وحده، ولن يسأل الإنسان عن عمل غيره. وبالتالي عليك أن تنظر إلى فعلك، ما هو الواجب عليك وما هو المطلوب منك في مثل هذه القضايا. والعبد المؤمن يعلم بأن هذه المعاصي هي من أسباب نزول البلاء ونزول أنواع المصائب في الدنيا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، الفساد هنا الفساد الحسي والطبيعي. وهكذا قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بصلاح أحوالهم في الدنيا متى استقاموا وساروا على شرع رب العزة والجلال. ولذا قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالخير والفلاح والنصر يكون بالتزام هذه الشريعة. قد يكون الإنسان عند أول التزامه يجري عليه بعض الاختبارات في الدنيا ليرى الله صدق التزامه، هل هو صحيح أو أنه إنما أراد الأمر الدنيوي فقط. ولذا على الإنسان أن يصبر في أول أمره وليبشر بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. والناظر في أحوال الأمم يجد مصداق هذا الكلام جليا شاهدا حاضرا. ولذلك نجد أن الأمم السابقة التي أطاعت الله عز وجل وسارت على شرعه ازدهرت ونمت ووال الله عليهم الخيرات الدنيوية مع ما ينتظرهم في الآخرة، بخلاف من أعرض عن أمر الله وكان منه ترك الاستجابة لشرع رب العزة والجلال. ولذا قال انظر مثلا لهذه الآية ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وانظر كيف بدأ بإقامة الصلاة لمكانتها ومنزلتها وثنى بإيتاء الزكاة ثم ذكر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما لها من الأثر الجميل في حياة الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون الله ثم لا يستجاب لكم. فالواجب على عباد الله جميعا على كل واحد أن يتقي الله في نفسه، أن يصلح نفسه ابتداء. صلاح المجتمعات صلاح أحوال الناس يبتدئ من صلاح قلوبنا. ولذا قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي دعاء الراسخين في العلم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولذلك فالوصية أن نسعى إلى إصلاح قلوبنا لنربطها بالله جل وعلا بحيث نزرع مخافة الله في النفوس، نزرع في قلوبنا التعلق بالله جل وعلا واستشعار مراقبته سبحانه وتعالى، وبالتالي نحصل على تلك التقوى. ولذا قال الله جل وعلا عن الأضاحي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الشعائر مراد بها إصلاح قلبك. فإذا صلح القلب جاءت الدنيا وهي راغمة. إذا كنت تريد الآخرة والله لتأتي أنك الدنيا وهي راغمة. ولذا قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أن يقول للأسرى الذين كانوا يريدون الشر والسوء بالمسلمين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ومن هنا علينا جميعا أن نعيد صياغة هذه القلوب لنربطها بالله جل وعلا. وكهكذا أيضا في تربيتنا وفي وعظنا نعظ بهذا القرآن ونذكر بهذا القرآن. وبالتالي هذا القرآن يعالج ما في النفوس. وأنا أذكر في هذا الباب بقوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني سبب شقاء الناس هو بعدهم عن هذا القرآن. سبب شقاء الناس هو بعدهم عن هذا القرآن. ولذا قال رب العزة والجلال في نفس السورة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك في الدنيا. من هنا نخاف على الناس من مخالفة أمر الله جل وعلا عندما يكون هناك إعراض عن الشعائر الدينية من مثل الصلاة من مثل الزكاة والصيام والحج، وهناك من يزهد فيها ويرغب في تركها، حينئذ تأتينا الطامة الكبرى ونخشى على أنفسنا من مثل ذلك.
سأدكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فبقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه. نواصل الاسئله. اسماء في تويتر سالتنا تقول والدتها مريضه ولديها الم في قدميها، فلا تستطيع ان تضع الاصابع على الارض اذا سجدت، فما الحكم، او خاصه ان توجهها باتجاه القبله، فما الحكم في ذلك؟
يؤمر المؤمن في السجود بأن يسجد على الأعضاء السبعة، ومن تلك الأعضاء ما يتعلق بوضع القدمين على الأرض. وإذا قدر أن الإنسان قد وضعها على الأرض ولو لم يمل الأصابع إلى جهة القبلة يكون قد حقق بذلك الركن. إذن عندنا ركن وهو وصول الأقدام إلى الأرض، وعندنا مستحب وهو جعل هذه الأصابع تتجه إلى جهة القبلة. فإذا عجزت عن جعل الأصابع تتجه إلى جهة القبلة فليس عليها حرج. لماذا؟ لأن هذا من المستحبات. لكن الركن هو وصول الأقدام إلى الأرض، فإذا وصل أحد الأصابع إلى الأرض تكون بذلك قد حققت الواجب الشرعي الذي هو ركن من أركان السجود، وهو السجود على الأعضاء السبعة.
جميل. سامي العوفي سأل يقول المريض الذي وضع له التنفس الصناعي كيف تكون صلواته؟
يقول رب العزة والجلال فاتقوا الله استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبالتالي ينظر الإنسان إلى أركان الصلاة، ما الذي يتمكن منه، وما الذي إذا فعله لم يلحقه ضرر بفعله، فهذه الأركان يؤديها. أما ما عجز عن أدائه أو ما لحقه ضرر بسبب فعله له فإنه يجوز له شرعا تركه، بل يرجى له الأجر والثواب في تركه لأنه بذلك يحفظ سلامة بدنه.
مشعل تفضل. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
سلمت، الله يبارك فيك.
الله يسعدك يا رب. عندي سؤالين.
السؤال الأول
هل صلاة الوتر تعتبر واجبة؟ أما السؤال الثاني، الوضوء الآن هل يجب أن يكون بالترتيب ولا عادي بشكل عشوائي؟
طيب، بقي شيء؟
شكرا لك.
طيب سعيد تفضل.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا عبد الله؟
أهلا وسهلا.
الشيخ سعد
والسلام. الشيخ اسمعك تفضل.
كرمت، حياك الله.
السلام عليك.
وعليكم السلام.
مساك الله بالخير. أنا سعيد الغامدي مهندس الأكبر مع الملك خالد.
حياك الله.
عظم الله أجرك في الوالد.
جزاك الله خير.
الله يغفر الله
عليك. أنا حاول أتصل ما حصل.
سلمت.
وجوالك دائما مكسور.
نشكرك على اتصالك وعلى تعزيتك، واسأل الله
يرحمك. الله يرحمك. آمين. كان قريب مننا، كان قريب مني كثير.
الله يغفر له، الله يغفر له، ويجمعنا وإياه ووالدنا في جنة النعيم. عندك سؤال يا سعيد؟
أحسن الله عزاك فيه.
لا، ما عندي سؤال.
طيب.
أنا ما عندي سؤال.
بارك الله عزاك فيه.
بس أنا حبيت أن أكلم الشيخ سعد.
جزاك الله خير.
مع الملك، مع الأمير سلطان الله يرحمه.
الله يغفر لهم جميعا. الله يغفر لهم جميعا، اجمعنا واياهم والدينا في جنة النعيم. سعد تفضل. يا سعد.
الو. نعم.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا طلاب،
السؤال الأول.
السؤال الأول، نقول المسلمين
في 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 مشكلة، في مشكلة عندك في الصوت يا سعد. السؤال غير واضح ابدا.
طيب لحظه، الان واضح؟
طيب تفضل.
طيب عندنا مقصود سؤال، نقول المسلمون يختلف المعنى.
انت قصدك المسلمين والمسلمون؟
نعم.
طيب
كذلك الحاد والمؤمنين والمؤمنين.
طيب عندك سؤال اخر؟
ايوه، في مقصود الناس يقول سبك حبت او من حبك
سبك. وش حكم هذا؟ طيب ان شاء الله تسمع الجواب. اقول ايش هال، وش هالحب هذا اللي ياتي بالسب؟ محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
اهلا وسهلا تفضل.
عظم الله اجركم في الوالد يا شيخ، الله يغفر له ويرحمه.
امين. الله يغفر له ويرحمه.
عندي استفسار بسيط.
تفضل تفضل.
أنا طال عمرك أنبخ وياي بعض الأحيان.
نعم.
بعض الأحيان في المسجد يقدموني للجماعة الثانية.
نعم.
في الصلاة الجهرية إذا بغيت أنا ما ناقض موقع السجود في القراءة لأني لخبط. هل هذا جائز أو لا؟
طيب يعني أنت ما تضع عينك في موضوع السجود أثناء القراءة؟
لا أنا أضعها في مثلا أمامي في الجدار.
طيب طيب طيب. واضح السؤال واضح السؤال.
عشان بس الخشوع بس.
أمشي. شكرا جزيلا يا محمد. نواصل الأسئلة. أم عبد الرحمن سألت عن الجمع بين نية القضاء ونية صيام عرفة تطوعا.
صيام يوم عرفة صيام يعظم أجره ويكثر ثوابه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتسبوا على الله أن يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. ومن هنا فالذي يحسن بالإنسان أن لا يضيع هذه الفرصة، فرصة صيام يوم عرفة. لكن لو قال أنا إنسان أنا أريد أن أصوم في يوم عرفة يوم القضاء الذي كان قد وجب علي، فنقول له لا حرج عليك في ذلك، فإن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيدها بشيء من الأيام، وبالتالي لا حرج عليك في أن تصوم في يوم عرفة يوم القضاء، خصوصا أن الإنسان قد يريد أن يكون صائما مع الآخرين، يكثر الناس الذين يصومون في هذا اليوم، وبالتالي يريد أن يغتنم ذلك بصيام يوم القضاء الذي وجب في ذمته. لا حرج على الإنسان في أن يصوم يوم عرفة وهو لم يصوم يوم القضاء بعد، إذ لا يشترط في صيام القضاء إذ لا يشترط في صيام النفل أن لا يكون في ذمة الإنسان قضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. هل يجوز له أن يجمع بين نية القضاء وبين نية صوم يوم عرفة؟ جماهير أهل العلم لا يجيزون ذلك، لأن التشريك في النية يشترط فيه أن يكون أحد العملين غير مقصود بنفسه، وهذان عملان مقصودان لأنفسهما، فهذا يوم عرفة لفضيلة يوم عرفة، وذاك يوم القضاء لذات يوم القضاء، وبالتالي يمنعون من الجمع بينهما. كما أنه مثلا لا يصح أن يجمع الإنسان بين صيام النذر وصيام القضاء في يوم واحد، ولا صيام النذر وصيام الكفارة في يوم واحد، لأن كل واحد منهما مقصود لنفسه. وقد أثر عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون في العشر أيام القضاء، ورد ذلك عن عمر وعن جماعة. بالتالي لا حرج على الإنسان في أن يصوم يوم عرفة أو شيء من أيام العشر أيام القضاء الفائتة التي فاتته، ليكون بذلك صائما مع جملة من يصوم حوله لهذه الأيام الفاضلة.
سألت أيضا هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى لو كان عندها مال أو راتب؟
نعم، يجب على الزوج أن ينفق بالنفقات في الحوائج الأصلية على زوجته ولو كانت الزوجة غنية، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولقوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عن زوجها بأنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها إلا ما أخذته بغير علم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف.
وبالتالي فنفقة الزوجات واجبة على الأزواج، وليتق الله زوج لا ينفق على زوجته وليحذر من العقوبة في هذا، فإن النفقة من حقوق الأفراد، حقوق الآخرين، حقوق الآخرين مبنية على المشاحة، والنفقة إذا لم يقم الزوج بها فإنها بمثابة الدين تبقى في رقبة الدنيا وآخرة، وشأن الدين كما تعلم شديد.
نورا سألت تقول أخوها مريض وفي بعض الأحيان ينقص إدراكه قليلا بسبب هذا المرض، وهي تتولى الذهاب به إلى المستشفى، أحيانا تطلب منه مال يعني تتسلف منه وتعيد هذا المبلغ له، فما الحكم في ذلك؟
نعم، الوقت الذي يكون فيه صالحا للتصرف وأهلا للتصرفات المالية لا حرج عليها في أن تستدين منه، وما دام أنه قد أذن لها بذلك فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليها في ذلك.
مشعل سأل عن حكم صلاة الوتر.
نعم، صلاة الوتر هي من مواطن الخلاف بين أهل العلم، ففقهاء الحنفية يرون أنها من الواجبات، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها في عدد من الأحاديث، قال أوتروا يا أهل القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة وأذان الفجر. ولذلك فإن الحنفية رأوا أن صلاة الوتر من الواجبات، والحنفية لا يجيزون الاقتصار على ركعة واحدة في الوتر، ويجبون يسمون الركعة الواحدة بوتيراء، ويجبون ثلاث ركعات. وأما جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فيرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وأنه ينبغي بالإنسان أن يحافظ عليها، ولا يرون أنها من الواجبات. ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث طلحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال في آخر الحديث والله لا أزيد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن قال أعلمهم إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فلم يذكر له زيادة عن هذه الخمس الصلوات، فدل على أن الواجب هو الخمس الصلوات. ولكن والراجح هو قول الجمهور بعدم وجوب صلاة الوتر، ولكن الذي نرشد الأخوان ونرغبهم فيه ونحثهم عليه أن يحافظوا على صلاة الوتر، فهي لا تأخذ من الإنسان إلا الوقت اليسير، وفيها فضل كبير وفيها أجر عظيم. وهذا من المسائل التي فيها يعني سؤال، يقولون ركعة أفضل من ركعتين، ركعة أفضل من ركعتين، يعني أن ركعة الوتر الواحدة هي أفضل مما لو أديت ركعتين ليس معها وتر، وما ذاك إلا لفضيلة صلاة الوتر. ولذلك فالوصية للجميع أن يحرصوا عليها، إذا صليت العشاء فبادر مباشرة أدي هذه الركعة أو أدي ثلاث ركعات، وأبشر بالخير، ولن تأخذ من وقتك إلا الشيء اليسير، بل هي تضيف إليك وتقربك من الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. مشعل أيضا سأل عن الترتيب في الوضوء، هل هو واجب؟
الترتيب بين أركان الوضوء وأعضائه من الواجبات ومن أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر ممسوحا بين مغسولات، ولا فائدة لذلك إلا لمراعاة الترتيب. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الترتيب ويداوم عليه، وقد قال لأصحابه هذا وضوء من توضأ مثل وضوئي هذا، وفي لفظ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ومن ثم فإن الترتيب بين أركان وأعضاء الوضوء من الأمور الواجبة، وهو ركن من أركان الوضوء. لكن الترتيب بين اليمين والشمال في العضو الواحد هذا من المستحبات، من المستحبات.
فاطمة سألت تقول هل يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا كان الابن موظف لكن راتبه لا يفي بنفقات زواجه؟
نعم، باب النفقات يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس، وليست على طريقة واحدة، لأن القاعدة أن الشارع إذا أوجب شيئا ولم يذكر له ضابطا ولا ضابط له في اللغة فإنه يرجع إلى أعراف الناس، ومن ذلك باب النفقات. يعني ما يجينا الآن إنسان ويقول كان أبي ينفق علي قبل 50 سنة ذلك المقدار من المال أو تلك الحوائج السابقة. اليوم اختلفت الحال، هناك حوائج للناس تخالف الحوائج الأولى، وبالتالي لا يمكن وضع أشياء واحدة تجب على جميع الناس فيما يتعلق بالنفقات، بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس وأعرافهم.
النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف هل يشمل كل الصلوات مثل صلاة الجنازة أم هو فقط في صلاة الجماعة؟
نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف. صلاة هنا نكرة في سياق النفي لا صلاة، فتكون عامة لجميع أنواع الصلوات، سواء كانت واجبة أو نفلا، وسواء كانت صلاة ظهر أو عصر أو صلاة جنازة، فالحكم فيها يدخل تحت هذا الخبر.
هل الأفضل للحاج أن يكتفي بالهدي أم يمكن أن يجمع بين الهدي والأضحية؟
نعم، الأضحية لها مجال والهدي له مجال، فالأضحية تكون لأهل البيت، فإذا كان هناك أناس يبقون في بيت الإنسان الحاج فإنه يشرع أن يضحي من أجل أهل البيت، لكن إذا قدر أنه لن يبقى في البيت أحد فبالتالي الأضحية أصبح لا محل لها ويكتفى بالهدي، والهدي عن الشخص الحاج وحده إذا كان متمتعا أو كان قارنا وجب عليه الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه مجالها لوحدها وهذه مجالها لوحدها، الأضحية لها مجال والهدي له مجال، وبينهما فروقات في الأحكام، الأضحية مستحبة والهدي واجب، الأضحية تذبح في أي مكان من الأرض والهدي لا بد أن يكون داخل حدود الحرم، وبالتالي لا بد أن نفرق بينهما في أحكامهما ولا ندخل بعضهما في بعضهما الآخر.
أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أبشرك الشيخ سعد الله يجزاك.
تفضل. الله يبارك فيك.
في هذه الأيام الفاضلة هل الإكثار من الذكر التسبيح والتحميد أم قراءة القرآن؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني الله يجزاك الخير، صلاة النافلة هل لا بد لها من سترة كصلاة الفريضة؟ بارك الله فيك.
حياك الله يا مرحبا ومسهلا. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
نعم.
تفضلي يا أختي سؤالك.
لو سمحت حبيت أسأل الشيخ هل يجوز دفع الزكاة لشخص بنغالي يعني عنده بنت صغيرة وتكون رسوم حتى تكون موجودة في السعودية؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا، جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نواصل الأسئلة. سعد سأل سؤالا طريفا، الفرق بين المسلمين والمسلمون والمؤمنين والمؤمنون.
نعم، هذه مترتبة على قواعد اللغة العربية، فهناك أحوال ترفع فيها الكلمة وبالتالي يقال المسلمون والمؤمنون، كما لو جاءت في الابتداء تقول المسلمون يرجون الله ويخافونه، أو جاءت اسم كان المسلمون يرغبون فيما عند الله، بينما هناك أحوال تكون منصوبة أو مخفوضة، مثل ما لو كانت اسما لإن وأخواتها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أو كانت مفعولا به كما لو قلت رأيت المسلمين على خير، أو كانت مسبوقة بحرف جر كما لو قلت نظرت إلى المسلمين. فهذه قواعد نحوية يرجع فيها إلى اللغة. هو يقول لو أنني نصبت في موضع الرفع أو رفعت في موضع النصب، إن كان في الأذكار التي يتعين ذكرها بلفظها أو في قراءة القرآن فهذا خطأ ولا يجوز للإنسان أن يفعله، أما إذا كان في غيرها فينظر إلى السياق، وإن لم يختلف فحينئذ لا حرج في ذلك، خصوصا إذا كان الإنسان ليس عنده تمييز في التفريق بين أحوال الرفع وأحوال الخفض. يعني مثلا في مرات يقلب المعنى، لما تقول لعن المسلمون السارق، لما جبت لعن المسلمين السارق أصبح السارق هو اللاعن والمسلمون أصبحوا هم الملعونين، اختلف المعنى. ولذلك تعلم هذا يعني من الأمور المستحبة التي تجعل الإنسان يصون كلامه من أن يتغير معناه عن مراده.
محمد يقول إنه إذا أما الناس فهو إذا قرأ في الجهرية لا ينظر إلى موضع السجود وإنما يعني يسرح نظره، فما الحكم بذلك؟
من النظر إلى موطن السجود في الصلاة من الأمور المستحبة التي يؤجر الإنسان عليها لو نظر أمامه، فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نظر أمامه قال رأيت أمامي منظرا، ثم ذكر لهم ما رآه من أهوال النار. وبالتالي فإن نظر الإنسان تلقاء وجهه في الصلاة جائز لا حرج فيه، لكن ينتبه لئلا تشغله مشاهدة ما أمامه عن تدبر ما يقرأه في صلاته. أما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فهو من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يرفع بصره في صلاته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من هدد من فعل ذلك قال ما زال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة حتى تخطف أبصارهم.
سؤال الثاني أو عفوا أبو عبد الله سأل عن الأفضل في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد أم قراءة القرآن؟
كلها خير، اجمع بينها. يعني كم من انظر إلى أوقاتك كم منها مهدر وكم منها نضيعه فيما لا فائدة فيه، مرة في مناظرة أخبار، مرة في مشاهدة أحوال، مرة سمع أقوال لا نستفيد منها في لا في دنيا ولا آخرة. وبالتالي الإشكالية عندنا ليس في تزاحم أعمال الخير، الإشكالية في صرف الأوقات فيما لا يعود علينا بالنفع أو فيما فيه مضرة. المشكلة هنا، كم من المجالس نجلسها في هذه الأيام نضيعها في قيل وقال وفي حديث عن فلان وفلان، فهنا الإشكالية. أما الذكر وقراءة القرآن فاجمع بينها، لا شك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر إلا في المواطن المختصة بالذكر. يعني مثلا بعد السلام من الصلاة أذكار الصلاة أفضل من قراءة القرآن في ذلك الموطن. ليش؟ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته.
سؤاله الثاني، السترة هل هي واجبة في صلاة النافلة؟
نعم، السترة من المستحبات وفيها يعني أجر وثواب يناله الإنسان. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة في الصلاة، وثبت عنه أنه صلى بغير سترة، فدل هذا على أن الأمر في الأمر الوارد في اتخاذ السترة أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. ولكن كما تقدم فيه أجر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه سترة مثل مؤخرة الرحل.
أم عبد الله سألت عن دفع الزكاة، يعني هل هي يعني من يستحق الزكاة أو من تدفع له الزكاة بغض النظر عن الجنسية أو عن الضوابط في مثل هذا الموضوع؟
يعني هي تسأل عن دفع الزكاة في نفقات يمكن للإنسان الاستغناء عنها. فنقول الزكاة قد حددت مصارفها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هي مصارف الزكاة. فذلك الذي يريد أن يدخل نفسه في نفقات زائدة عن حوائجه الأصلية هذا ليس من مصارف الزكاة.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا في اليوتيوب، يعني من ذبح أضحيته لكن أخطأ في مكان الذبح بشيء يسير، ما حكم أضحيته في هذه الحالة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل. وبالتالي إذا كان هذا الذبح قد جاء في موطن أو جاء على الأركان الأربعة التي يذبح فيها، وهي الوديان وهما العرقان اللذان فيهما الدم والحلقوم والمريء، فإذا قطع هذه الأربعة حلت ذبيحته بالاتفاق ولا حرج عليه في ذلك. إذا لم يكن بقطعها وماتت قبل قطع هذه الأربعة فإن ذبيحته ميتة ولا تجزئ في الأضحية.
بقي معنا دقيقتان، وصية معاليكم لمن يسر الله له حج هذا العام.
نعم، عندنا حديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحج المبرور ما هو؟ يقول الحج المبرور فيه صفات. الصفة الأولى أن يكون الإنسان مخلصا فيه لله، يريد أجر الآخرة، ما يريد أن يتحدث عند الآخرين ترى حجيت، ولا يريد به سمعة ولا رياء، ولا يريد به مجرد النزهة، وإنما يريد به أن ينال أجر في الآخرة. والثانية أن يكون متبعا فيه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة أن يكون مجتنبا لمحظورات الإحرام التي قد تفعل. والثالث أن يكون مجتنبا للمعاصي والذنوب، كما في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال للحج. وأما الأمر الخامس فهو الإقدام على الأعمال الصالحة وأعمال البر، فإن هذه الصفات الخمس تجعل حج الإنسان حجا مبرورا. هنيئا لكم يا حجاج بيت الله بتيسير ذلك. وإخواني الذين كانوا يؤملون في الحج وبذلوا أسبابه ولكنه لم تؤاتهم الفرصة للحج، فأبشرهم بأن الأجر كامل سيكون لهم. فإن من رغب في عمل صالح وبذل الأسباب له لكنه لم ييسر له كتب له أجر ذلك العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي رواية: ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. في ختام هذا اللقاء أتقدم لك بالشكر الجزيل شيخ عبد الله أبو عمر، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وهنيئا لنا بحضورك اليوم بعد غياب طال، كما أسأل الله جل وعلا لأخوتي الذين يشاركوننا في ترتيب هذا اللقاء من فنيين على اختلاف تخصصاتهم ومن المخرج، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. وأشكر أخي مترجم لغة الإشارة، فهنيئا له بأجر إيصال العلم وثواب، كما أسأل الله جل وعلا لكل من شاهدنا ولكل من اتصل بنا توفيقا لخيري الدنيا والآخرة وسعادة في الدارين. وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين اجتماعا في الكلمة وتآلفا بين القلوب وإدرارا في الأرزاق وقضاء للحوائج وتيسيرا للأمور، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. آمين. سأله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى. وسأل الله جل وعلا أن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح، كما سأله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على ترتيبهم أمور الحج. آمين. وما يبذلونه في الحرمين الشريفين وفي غيرهما. آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا عبد الله بن سليمان المسند من جمعية الصمود الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا غدا معكم بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.